في فترة الثمانينيات ارتفعت وتيرة الأعمال الإرهابية التي دارت رحاها في دولة الكويت، من تداعيات الثورة الإيرانية والصراع بين أجهزة المخابرات الإيرانية والعراقية والصراع بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، منها على سبيل المثال للحصر محاولة اغتيال وزير خارجية إيران صادق قطب زادة في 29 أبريل 1980، والانفجارات السبعة أكبرها تفجير انتحاري استهدف السفارة الأمريكية بتاريخ 12 ديسمبر 1983، وأهمها محاولة اغتيال أمير الكويت الراحل شيخ جابر الأحمد الذي وقع في 25 مايو 1985.
والسلام على سيد المرسلين إخواني أبناء بلدي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صدق الله العظيم. لقد سمعتم ما حدث صباح اليوم، والمؤمن يسلم أمره إلى الله تعالى فهو الحافظ وبيده كل شيء. وأود أن أطمئنكم جميعا إنني الآن بخير والحمد لله، وما نتعرض له من حوادث فإن ذلك لن يثنينا ويثني الكويت من السير في طريق الخير.
الحدث الذي سوف نتحدث عنه اليوم، قال عنه أحد المتهمين أنه لما أبلغ بأنه سوف تسند إليه هذه العملية بأنه أسعد لحظات حياته، لأنه كان متحرقا ليثبت لزملائه وقادته في التنظيم ولخدمة قضيته بأن يقوم بعمل كبير. أين نفذ هذا الشخص مع مجموعته عمليته؟ حتما في إسرائيل لقتل أحد عملاء الموساد أو مسؤول إسرائيلي كبير، منطقيا ربما في الأراضي الأمريكية، الداعم الأكبر لإسرائيل وقتها وإلى الآن. العملية البطولية التي نفذوها لم تكن لا في إسرائيل ولا في أمريكا، بل في قلب الكويت. المقاهي الشعبية كانت ولا زالت إلى يومنا هذا متنفس ومقصد للكويتيين، وفي يوم الخميس بالذات يقضي فيه أعداد أكبر من العوائل من الأطفال والرجال والنساء، لأنه يكون قبل يوم الجمعة يوم العطلة، مما يدعو للألم أن منفذين العملية كانوا يعرفون هذه الحقائق ونفذوا عمليتهم لدولة وفرت لهم ولعوائلهم الأمن والأمان وسبل العيش الكريم بعد أن اغتصبت أراضيهم من قبل العدوان الإسرائيلي في قمة الجبن والخسة ونكران المعروف. حددوا موعد فعلتهم الدنيئة للقتل العشوائي لحصد أكبر عدد من الكويتيين الذين كانوا من أشد مؤيدين القضية الفلسطينية معنويا وسياسيا وماليا. أكرم حسين ومصطفى محمود تم تزويدهم من تنظيمهم بأصابع ديناميت شديدة الانفجار، ولمعرفتهم بعادات الكويتيين وطبائعهم اشتريا سلتين من النوع الذي يحمل فيه الكويتيين عادة أطعمتهم ومشروباتهم عند ذهابهم إلى المقاهي الشعبية، بل إنهم قاموا بشراء بعض المأكولات ووضعوها داخل السلتين ومعهم أدوات الحقد، أصابع الديناميت مع المؤقتات الخاصة بهم، وارتديا الزي الشعبي الكويتي. اتجها أولا إلى مقهى السالمية ووضعوا قنبلتهم عند أحد الكراسي قرب مرتادي المقهى، بعدها استقل السيارة إلى مقهى الشرق وفعلوا نفس العمل، تركوا السلة على أحد المقاعد وفي الوقت المحدد الذي برمجوه للانفجار على صاعقي القنبلتين الساعة 9 مساء، ساعة ذروة حضور مرتادي المقهيين. ف انفجرت القنبلتان. بعد أن تم نقل المصابين إلى المستشفى، كانت الحصيلة 10 قتلى، أصغرهم الطفل مشاري. تم تسمية المدرسة التي كان يدرس فيها بمنطقة صليبية باسمه، وأكبرهم عمرا سليمان شميبري الذي كان مشرف المقهى الذي قتل فيه، وتم إطلاق اسمه عليه لاحقا. أغلقت المطارات والحدود، وقامت وزارة الداخلية بإصدار بيان بأن يتقدم أي شخص لديه أي معلومات لمعرفة من قام بهذا التفجير الدنيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أن وزارة الداخلية وهي تتقدم لخالص العزاء لأسر الضحايا الأبرياء الذين سقطوا نتيجة لحادث الغدر الذي تعرضت له المقاهي الشعبية في الشرق والسالمية يوم أمس، أتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويتهيب بكل مواطن ومقيم ممن تردد على المقهيين في فترتي العصر أو المغرب في يوم الحادث أن يتقدم إلى سلطات الأمن، سواء بالحضور شخصيا إلى وزارة الداخلية أو إلى أي محافظة.
لم تكن هناك أي خيوط أو أدلة يعتمد عليها في التحقيق، بخلاف تراشق الاتهامات. السفارة العراقية تتهم الإيرانيين بالقيام بالعملية، السفارة الإيرانية تتهم العراقيين بالقيام بالعملية، منظمة التحرير تتهم أبو نضال، أبو نضال يتهم منظمة التحرير. كل ما توصلت إليه التحقيقات أن بعض الشباب قد شاهدوا 2 من المرتادين للمقهى بملابس شعبية ونظارات شمسية، مع أن الوقت كان ليلا، وكان ارتداءهم للملابس الشعبية غير متقن، وكان معهم سلة. قبل عملية الانفجار ارتفعت وتيرة التهديدات من جماعة أبو نضال، حيث أنها بعد أن انشقت عن منظمة التحرير طالبت الكويت بأن تقوم بدعمها كما تدعم منظمة التحرير الفلسطينية، حيث أن الكويت كانت تخصم 5% من رواتب الفلسطينيين الذين يعملون في الدولة، وكذلك كانت تخصم مبالغ مالية من تذاكر جميع دور السينما زيادة على الدعم المقدم لها. رفضت الكويت ذلك، حيث أن منظمة التحرير الفلسطينية حسب قرارات جامعة الدول العربية بأنها الممثل الشرعي الوحيد للقضية الفلسطينية. أمن الدولة لعدم وجود أي خيوط للتعرف على الجناة بدأت بمراقبة المشكوك بأمره، أول أشخاص المعروفين المنضمين للتنظيمات المختلفة في الدولة، وما أكثرها على الساحة في تلك الأيام. حصل انفراج في القضية بعد أن قام أحد ضباط المباحث بمراقبة مصطفى، وفي أحد الأيام وهو يراقبه شاهده يخفي بعض الأسلحة في منطقة صحراوية. صدرت التعليمات بالقبض على مصطفى للتحقيق معه، لكن وجد أنه قد غادر الكويت. صدرت التعليمات أن يدرج اسمه في قائمة المطلوب القبض عليهم، وفعلا تم القبض عليه في يوم 24/5/1986 وهو عائد للكويت من مطار الكويت الدولي. بعدها بأيام اعترف بالقيام بالعملية نظرا لصدور أوامر من تنظيم أبو نضال، واختاروا المقاهي الشعبية لمعرفتهم التامة بأن الذين يرتادونها من الكويتيين في الغالب، كما اعترف أنه هو من قام بعملية محاولة اغتيال أحمد الجار الله رئيس تحرير جريدة السياسة، أيضا زود المباحث بأسماء زملائه الذين قاموا بعملية التفجيرين. في جلسة 7/1/1987 حكمت محكمة أمن الدولة بإعدام المتهم مصطفى محمود وبراءة متهم آخر اسمه رافع محمد، وحكمت غيابيا بمعاقبة كل من المتهم إبراهيم سعد بالحبس المؤبد، وحبس المتهم سميح محمود الذي كان هو شقيق مصطفى محمود 3 سنوات. مصطفى محمود كان عمره آنذاك 17 سنة، وصرح حينها أن زعيم التنظيم الذي هو أبو نضال وعده بأنه لم يتركه بالسجن وسيتم إطلاق سراحه. هو وغيره من زملائه دائما كانت تذكر بمطالب الإفراج عنهم من الحكومة الكويتية، خصوصا بعد عمليات اختطاف الطائرة. تنبأ مصطفى تحقق، حيث أنه هرب مع الكثير من المتهمين بعد الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990. كل من حكم عليهم بالإعدام بعد محاكمتهم بالأعمال الإرهابية لم يتم تنفيذ حكم الإعدام بأي واحد منهم، بل ظلوا في السجون إلى أن هربوا جميعا بعد الغزو. ومن التاريخ الموعود الذي لم يتم ذكره لا في الكتب المنشورة ولا بعد أحداث المحاكمة، أن شخص قام بالاتصال بوكالة فرانس بريس وادعى أنه من منظمة تدعى كتائب الثورة. اختاروا مكان المقاهي الشعبية لأنهم كانوا يعرفون أن أفراد من وزارة الداخلية كانوا يترددون عليه بانتظام، وأن أحدهم كان رئيس القسم الخاص بالقبض على أعضاء التنظيمات المختلفة، وبذلك يوجهون عدة ضربات إلى أعضاء وزارة الداخلية والمواطنين العاديين. ومعلومة أيضا ظلت حبيسة إلى عام 2002، حيث تقدم النائب محمد هايف ووليد الطبطبائي بطلب بإضافة ملحق لاستجواب رئيس الوزراء للإفراج عن متهم كويتي سعد عبد الكريم الذيابي لمعارضتهم للإفراج عنه لأنه كان مشترك بعملية تفجير المقاهي الشعبية. هرب من السجن بعد الغزو العراقي وعاش خارج الكويت، ثم عاد سنة 2002 أودع السجن لإكمال مدته بالسجن المؤبد بعد أن تم تخفيف حكم الإعدام عنه، وتم الإفراج عنه في شهر 5/2011. بهذا أعزائنا المستمعين ننهي الحلقة 3 من بودكاست التاريخ الموعود. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نستعرض الأحداث التاريخية لكيفية تعامل الإسرائيليين مع العمليات الفدائية التي تم تنفيذها ضد مواطنين الدولة العبرية بعد عملية ميونخ التي تم فيها احتجاز رهائن إسرائيليين أثناء انعقاد دورة الألعاب الأولمبية بمدينة ميونخ الألمانية